بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران والعراق يتفقان على تسهيل دوريات مشتركة لحرس الحدود خاصة خلال زيارة الأربعين. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية يخلف 33 قتيلا وعشرات الجرحى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتفقت إيران والعراق على تسهيل دوريات مشتركة لحرس الحدود خصوصا خلال زيارة الأربعين. أعلن ذلك قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد جودارزي بعد حضور الاجتماع العاشر الذي عقد ببغداد للتنسيق بين قيادتي حرس حدود البلدين. وقال إنه تم الاتفاق أيضا على مزيد من التنسيق فيما يتعلق بمراقبة حدود إقليم كردستان العراق. وخلال الاجتماع بحث العميد جودارزي ونظيره العراقي اللواء محمد عبد الوهاب سكر تأمين المنافذ الحدودية بين البلدين والتصدي للمجرمين ومهربي الأسلحة، آملا أن تجري مستقبلا دوريات متزامنة لتبادل المعلومات بين الجانبين. أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أوامر باعتقال وزير المالية السابق وثلاثة مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وشملت مذكرة القبض وزير المالية بحكومة الكاظمي عبد الأمير علاوي ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره السياسي الخاص وسكرتيره الشخصي. وفي هذا السياق وجهت بغداد طلبا إلى الانتربول دعت فيه للقبض على المسؤولين الثلاثة عدا علاوي الذي يتواجد حاليا في العراق. ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة سرقة القرن التي أثارت جدلا واسعا في العراق خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن ثبت اختفاء مبالغ قدرت بمليارين ونصف المليار دولار أمريكي على إثرها. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة الجبر في مدينة أريحة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل وسط إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن استشهاد شابين. وفي سياق آخر أعلنت كتيبة العياش اليوم عن إطلاق صاروخ قسام واحد باتجاه مستوطنة شاكيت في غلاف جنين، وقالت إن هذه المرة السادسة التي تطلق فيها صواريخ بدائية باتجاه مستوطنات محاذية لجنين في تطور لافت للعمل المقاوم بالضفة المحتلة. وللمزيد من التفاصيل بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال اليوم في الضفة الغربية المحتلة نتابع التقرير التالي.
بلال. شهيدان فلسطينيان سقطا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم عقب جبر قرب مدينة أريحة في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشابين محمد نجوم وقصي ربحي استشهدا بعد إصابتهما برصاص في الصدر خلال مواجهة عنيفة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وبحسب مصادر فلسطينية فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل لاعتقال أحد الشبان، فاندلعت مواجهة عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد الشابين. من جهته أفاد مدير نادي الأسير في أريحة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر أبو العسل من منزله. وقد شيع أهالي مخيم عقب جبر في أريحة الشهيد محمد نجوم إلى مقبرة الشهداء في المخيم. وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الضحايا على أرض مخيم عقب جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا، في حين ترتفع حصيلة ضحايا الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية في فلسطين إلى 224 شهيدا، بينهم 43 طفلا و11 سيدة و8 مسنين وفق مرصد شيرين الفلسطيني. في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط في محيط ومداخل بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن موقعا عسكريا تابعا له في المنطقة تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين أعلنت مصادر فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة دوتان غرب بلدة يعبد ولاذوا بالفرار. وأفاد شهود عيان بأن شبانا فلسطينيين رشقوا بالحجارة جنود الاحتلال الذين اقتربوا من مداخل بلدة يعبد خلال قيامهم بعملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.
هز انفجار ضخم منطقة صناعية شمال تل أبيب فجر اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق واسع. ووصفت هيئة إذاعة الاحتلال الانفجار بالخطير وقالت أنه وقع في مصنع بمدينة رامات هاشارون دون أن تشير إلى طبيعة المصنع. وفي إشارة غير مباشرة إلى اتساع دائرة الحريق التي تسبب به الانفجار أضافت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على عدة نقاط اشتعال، وبحسب حصيلة أولية فقد تم الإعلان عن وقوع 3 إصابات حتى الآن. وقع انفجار بمحطة للوقود أعقبه حريق بمدينة محشقلة عاصمة جمهورية داغستان الروسية مخلفا أكثر من 100 قتيل وجريح. وأفادت السلطات الطبية في داغستان بأن الحادث أسفر عن سقوط 33 قتيلا وأكثر من 70 جريحا بينهم حالات خطيرة، مشيرة إلى إرسال طائرة طبية إلى محشقلة لإجلاء المصابين الخطيرين إلى موسكو. بدوره قال رئيس داغستان سيرجي ميليكوف إن العمل جار على توضيح أسباب الانفجار ونوعه، فيما قالت مصادر إعلامية إن الحريق اندلع في موقف للسيارات وانتشر إلى محطة الوقود. عمت حالة من الهدوء الحذر العاصمة الليبية بعد اشتباكات جرت أمس بين قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي عدت الأسوأ التي شهدت طرابلس منذ أشهر. وقد توقفت الاشتباكات بعد تعهد رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالإفراج عن آمر اللواء 444 الذي اعتقله جهاز الردع. وكانت الاشتباكات دارت بالقرب من المستشفى الطبي ومنطقة عين زارة، كما شهدت سماء طرابلس تحليقا مكثفا للطائرات والمسيرات لرصد التحركات العسكرية، فيما انتشرت القناصة على أسطح بعض البنايات وسط المدينة. أخفق مجلس الأمن والسلم الأفريقي للمرة الثالثة في اتخاذ قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الأفريقي ورحل المسألة إلى اجتماع قادم. وفي تطور جديد قال رئيس الوزراء المعين من قبل قادة الانقلاب في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول إكواس، معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الأيام القادمة. وبدوره قرر برلمان دول مجموعة إكواس إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة الانقلاب وبحث سبل إنهاء الأزمة بصورة دبلوماسية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران والعراق يتفقان على تسهيل دوريات مشتركة لحرس الحدود خاصة خلال الزيارة الأربعين. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية يخلف 33 قتيلا وعشرات الجرحى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء آخر يشرفنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين قضايا الشباب من خلال برنامجكم نبض الحياة. آملنا أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي سنخصصها لبحث موضوع القدوة وميل الشباب إلى الاقتداء بشخصية معينة يتخذونها لهم المثل الأعلى في حياتهم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لا شك في أن عهد الشباب يعد مرحلة بالغة الحساسية ومليئة بالاضطراب في نفس الوقت،
وطاقة الشاب عجيبة للغاية وهي بحاجة إلى موجه ومراقب من أجل الحيلولة دون الطغيان والجموح، وهي كالسيول الجارفة والمتفرقة التي إن تمت السيطرة عليها عبر السدود الكبيرة وجرت في اتجاه معين ومدروس فإنها ستضيء بلدا بأكمله وتشيع الخصبة والرخاء في مناطق واسعة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الطاقة الشبابية، فإن من شأنها أن تشيع النور والخصبة والعطاء في مجتمعات بأكملها.
نعم، وسوف يدور حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل حول القدوة لدى الشباب، علما أن الاقتداء هو عملية اتباع أنموذج معين ودليل للعمل في السلوك. ورغم أن الاقتداء قائم في كل مراحل حياة الإنسان، والاختلاف الوحيد هو أن اتباع شخصية ما في عهد الطفولة هو في الغالب لا يصدر عن وعي بل يتم عبر التقليد، ولكنه في عهد الشباب يكون عن وعي إلى حد ما ومتأثرا بالأحاسيس والعواطف وقائما على مجموعة من الرؤى المستندة إلى القيم وإن كانت سطحية.
أن الفرد يكون في هذه الفترة على أعتاب الانخراط في المجتمع ويسعى دوما لأن يؤسس شخصيته بشكل من الأشكال بحيث يحظى باهتمام أكبر وأسرع من قبل أبناء جلدته بل وسائر شرائح المجتمع، ويتزين أكثر من الآخرين بالفضائل والصفات التي يهتم بها سائر الأفراد. والشاب يبحث عادة عن أساليب وأدوات مؤثرة من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن أهم الأمور للشباب في هذا المجال وجود القدوة والنموذج الذي اجتاز مراحل من الكمال بنجاح وأصبح يتمتع بالمزيد من القبول لدى الناس.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل أصدقائنا الشباب، أنتم مع نبض الحياة، حياتكم نبض للخير وبالخير وفي الخير إن شاء الله. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إن إرشاد الشريحة الشابة وتوجيهها هما من أهم آثار القدوة، فهناك الكثير من الأمور الواجبة والأعمال الضرورية والمصيرية لا يمكن للشباب إدراكها بسهولة بسبب عدم تمتعهم بالتجربة الكافية والعلم الواسع، ولكن وبمجرد أن يتعرف الشاب على القدوة المناسبة عن طريق مجموعة سلوكياته فإنه سيحدد بسهولة أي الأعمال عليه إنجازها وفي ظل أي ظروف وباستخدام أي أسلوب. وفي الحقيقة فإن دور القدوة في إرشاد الإنسان هو بمثابة النموذج في التعليم والبوصلة في تعيين الطريق، فالقدوة يعلم الإنسان ما يجهله ويرشده إلى ما عليه فعله.
وأفكار الشباب لا تنتظم ولا تتجانس إلا من خلال القدوة التي تمكنه من تنظيم مواهبه وقدراته الذهنية في إطار الأهداف والكمال الذي يبحث عنه، وتحول دون هدر تلك المواهب والطاقات، ويتعلم الشاب من خلال مشاهدة همة الشخصية القدوة وسعيها وجهودها البناءة أن باستطاعته هو أيضا أن يتجنب الأعمال العبثية وغير الهادفة، وأن يبلغ حياة قيمة وسامية عبر السعي والمثابرة الأكبر بدلا من الانغماس في الحياة اليومية، وأن يكون شخصا مفيدا ومؤثرا في مجتمعه فضلا عن النجاح في الحياة الفردية.
نعم، الشاب يتشبه مستمعين الأفاضل في الأساس في الحياة الاجتماعية والتعامل مع الآخرين بالأشخاص الذين حقيقة يبدون له جذابين ويحملون الأفكار التي يميل إليها، وهذه الخصوصية مصدرها أمر فطري كامن في ذات الإنسان ويزدهر في عهد الشباب، ذلك لأن التكوين الوجودي للإنسان هو بشكل بحيث يخضع دوما للعوامل الخارجية، وهذا التأثر أمر ذاتي وفطري يعود إلى أصل فطرة الإنسان وأساس وجوده، وما من إنسان إلا ويتمتع به.
ولذلك مستمعينا الكرام، فإننا لا يمكن أن نجد إنسانا ممتنعا على النفوذ بشكل كامل ولا يؤثر فيه شيء، لأن الإنسان مرتبط في كل الظروف بمجموعة من العوامل الخارجية التي تترك تأثيرها شاء أم أبى على جسمه وروحه، ويبدأ اقتداء الإنسان من محيط الأسرة، ثم يستمر في المدرسة والمجتمع ويبلغ ذروته في مرحلة الشباب، وبناء على ذلك فإن الشاب يبحث عن القدوة من الناحية الفطرية، وتعتبر هذه الخصوصية جزءا من ذاته، ولذلك فإنه في حالة بحث دائم عن أبطاله الذهنيين.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حياكم الله. القضية المهمة في هذا المجال هي الاختيار الواعي للقدوة، بمعنى أن على الشاب أن يختار قدوة في حياته يكون اتباعها مدعاة لرفعته في الدنيا والآخرة، لا أن تتسبب في تعاسته. وقد التفت الإسلام إلى هذا المطلب الفطري للشباب وقدم لهم النماذج والقدوات الصالحة كي يتشبهوا بهم في فكرهم وسلوكهم، وقد ذكر القرآن الكريم هذا النوع من القدوة بتعبير الأسوة الحسنة، أي القدوة الصالحة والمناسبة في كل شؤون الحياة سواء الفردية أم الاجتماعية. ويصف الله تبارك وتعالى شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أسوة حسنة، حيث يقول في الآية 21 من سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مستمعين الكرام، والاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلوكه يقرب الشباب من الله ويبعدهم عن أي نوع من الانحراف الفكري والأخلاقي. وقد تحدث الإمام علي عليه السلام حول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهج البلاغة، ودعا الشباب إلى الاقتداء به قائلاً: واقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. ويقول عليه السلام في موضع آخر: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها.
نعم، لقد كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حية دوما وخالدة للبشر طيلة التاريخ، وهي ما تزال حية حتى اليوم باعتبارها أسوة حسنة وأنموذجا خالدا تجاوز الأطر الزمانية والمكانية. فشخصيته لن ولم تقتصر على زمن خاص، بل هي حقيقة حية دائما وخالدة تتبلور لكل جيل وتنسجم مع حقائق حياتهم.
مستمعينا الكرام، حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامج نبض الحياة، تقبلوا منا فائق الحب والشكر.
نعم، حياكم الله، شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب الأوقات وأنفعها نرجوها لكم في لقائنا هذا، وإليكم قبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، آملين أن تتواصلوا معنا. كل قول وكل فعل للرسول الكريم يحمل مؤشرا دقيق الصورة وإنجازا فريدا نقتبس منه المعنويات العالية والسلوك المستقيم. رواية هذا اللقاء نقتبس منها الوفاء بالعهد واحترام الإنسان مهما كان اعتقاده. في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق نقل مسندا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضاها، أي اليهودي، فلم يكن في الحال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعطيه له، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال: أجلس معك. فجلس معه حتى صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما تنقل الرواية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صابر متواضع. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يتهددونه ويتواعدونه، فنظر الرسول الكريم إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. ماذا كان جواب النبي الكريم أيها الأعزاء وهو في موقع القدرة؟ الرسول الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. هكذا أيها المستمعون الكرام كان رد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حماية لذلك اليهودي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن ينكر حق أحد حتى على نفسه، وهو الذي رفض موقف التهديد من قبل أصحابه لذلك اليهودي أو قتله. فماذا كانت النتيجة؟ تحكي الرواية بعد ذلك بالقول: فلما على النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة، محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا متزين بالفحش، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. أيها الأخوة والأخوات، كانت هذه قبسة مباركة من قبسات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب: قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في حلقة الأمس عن دور السبايا في الثورة الحسينية، ووعدنا أن نقدم بعض النصوص التاريخية في هذا المجال للاستدلال على ذلك الدور الكبير. فقد جاء في كتاب المنتخب أن عبيد الله بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن وشيت بن ربعي وعمر بن الحجاج وضم إليهم 1000 فارس، وأمرهم بإيصال السبايا والرؤوس إلى الشام. ويدعي أبو مخنف أنهم مروا بهم بمدينة تكريت، وكان أغلب أهلها من النصارى، فلما اقتربوا منها وأرادوا دخولها اجتمع القسيسون والرهبان في الكنائس وضربوا النواقيس حزنا على الحسين عليه السلام، وقالوا: إنا نبرأ من قوم قتلوا ابن بنت نبيهم. فلم يجرؤوا على دخول البلدة وباتوا ليلتهم خارجها في البرية. وهكذا كانوا يقابلون بالجفاء والإعراض والتوبيخ كلما مروا بدير من الأديرة أو بلد من بلاد النصارى. وحينما دخلوا مدينة لينيما وكانت عامرة يوم ذاك، تظاهر أهلها رجالا ونساء وشيبا وشبانا، وهتفوا بالصلاة والسلام على الحسين وجده وأبيه، وأخرجوهم من المدينة وأرادوا الدخول إلى جهينة من بلاد سوريا، فتجمع أهلها لقتالهم فعدلوا عنها. كما أنهم حينما أشرفوا على مدينة كفرطاب أغلق أهلها الأبواب في وجوههم، فطلبوا منهم الماء ليشربوا، فقالوا لهم: والله لا نسقيكم قطرة من الماء بعد أن منعتم الحسين وأصحابه منه. واشتبكوا مع أهالي حمص، وكان أهلها يهتفون قائلين: أكفرا بعد إيمان وضلالا بعد هدي، ورشقوهم بالحجارة فقتلوا منهم 26 فارسا، ولم تستقبلهم سوى مدينة بعلبك كما جاء في الدمعة الساكبة، فدقت الطبول وقدم لهم الطعام والشراب. وجاء عن سبط بن الجوزي عن جده أنه كان يقول: ليس العجب أن يقتل ابن زياد حسينا، وإنما العجب كل العجب أن يضرب يزيد ثناياه بالقضيب ويحمل نساءه سبايا على أعقاب الجمال. لقد رأى الناس في السبايا من الفجيعة أكثر مما رأوه في قتل الحسين عليه السلام، وهذا ما أراده الإمام الحسين من الخروج بالنساء والصبيان، ولو لم يخرج بهم لما حصل السبي الذي ساهم مساهمة فعالة في الهدف الذي أراده الحسين عليه السلام من نهضته، وهو انهيار تلك الدولة الجائرة وإقامة الأحكام الإسلامية. ولو افترضنا أن السيدة الكبرى زينب سلام الله عليها بنت علي وفاطمة عليهم السلام بقيت في المدينة وقتل أخوها في كربلاء، فما عساها تصنع وأي عمل تستطيعه غير البكاء والنحيب وإقامة العزاء؟ وهل كان يتسنى لها الدخول على ابن زياد لتقول له بحضور حشد من الناس: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجان؟ وهل كان بإمكانها أن تدخل مجلس يزيد في قصر الخضراء وهو مزهو بملكه وسلطانه وتلقي تلك الخطب التي أعلنت فيها فسقه وفجوره ولعنت فيها آباءه وأجداده وقالت له فيما قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إماءك وحرائرك وسوقك بنات رسول الله من بلد إلى بلد؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، إلى غير ذلك من كلماتها التي كانت تنهال عليه كالصواعق، وغيرت اتجاه الرأي العام نحوه ونحو بيته، مما اضطره لأن يتنصل من تلك الجريمة ويلعن ابن زياد ويحاول أن يحمله مسؤوليتها بعد أن بلغته آثار تلك المأساة في المدن والقرى التي مر بها موكب السبايا، وبعد أن رأى الوجوه تغيرت عليه حين وقفت في مجلسه ذلك الموقف التاريخي الذي لا يزال حديث الأجيال، بعد أن رأى ذلك وسمع ما أحدثه موكب السبايا في نفوس الناس وقلوبهم، وبخاصة بعد أن عرف الناس في عاصمته وخارجها أن هذا الموكب هو لآل الرسول وبناته. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم مع برنامج في رحاب كربلاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح، وأنا عشتك في خيالي أعثرت جرحك وطيح، ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح، يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح خلي يمسح عن جبينك واغسل بدمعي دماءك وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك يا حسافة ما حضرتك كان بروحي فداك افني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. الخطبة 130. ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارجو من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا، ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. وقال عليه السلام في كلماته القصار: لا شرف أعلى من الإسلام ولا عز أعز من التقوى ولا معقل أحسن من الورع ولا شفيع أنجح من التوبة ولا كنز أغنى من القناعة ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب والشر جامع مساوئ العيوب. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.